من حيث انتهينا المرة السابقة في فكرة شجاعة مواجهة الألم، ونتطرق إلى نقطة نهائية هامة في حوارنا عن شجاعة مواجهة الألم. قلنا في تعريف الشجاعة أنها عنصر داخل الإنسان به يرى نفسه كما هو بطريقة صحية، وبالتالي يرى الحياة والآخرين بطريقة واقعية صحية وناضجة. السؤال الآخر الهام والأخير في حوارنا عن الشجاعة هو: متى وأين تزرع بذور عنصر الشجاعة؟ يقول الكاتب الطبيب المشهوري اللاهوتي العالم السويسري بول تورنييه أن بذور الشجاعة أو الخوف يزرع في أوائل سنين حياة الطفل من خلال علاقته بوالديه وعلاقة والديه معا، أي أن علاقة الوالدين مع الطفل هامة، وأيضا علاقة الوالدين معا، علاقة الزوج والزوجة معا لهم دور في زراعة بذور الشجاعة أو الخوف في حياة الطفل. الوالدين يلعبا دورا محوريا في إعداد نفس الطفل. قدرة الطفل على قبول الألم بشجاعة تتأثر بعاملين. العامل الأول هو مشاهدته لوالديه وكيف هما تعاملا مع الألم في حياتهما الشخصية. إذا كان كثيري التذمر فسيشب يواجه الألم بتذمر. إذا كان الوالدين رد فعليهما هو المرارة أو الغضب في مواجهة الألم فسيواجه الألم بمرارة وغضب وسيحاكيهما بالغريزة. إذا انسحب من الحياة وتمركز على ذاتهما فإنه في أغلب الظن سيفعل المثل. إذا انطرح أرضا لام الله ولعن يومهما فسوف يؤمن أن هذه هي أفضل الوسائل لمواجهة الألم. الوالدين قد تم تعيينهما من قبل الله ليكونا معلمين للطفل. إنهما يعلما بالكلام وبالسلوك. ما يفعلونه يصبح دستورا للحياة في حياة الطفل وفي نظر الطفل. هذا هو قانون إلهي يحكم الحياة. ما هو هذا القانون الإلهي؟ أن ما عند الأهل ينقل للأبناء. ما هم وما هما وما في داخلهما ينقل للأبناء. نحن كوالدين نخضع أنفسنا ونسلك بجهل إذا اعتقدنا أننا نستطيع أن نواجه الألم بمرارة وجبن، وفي نفس الوقت نطلب من أبنائنا أن يواجهونه بقبول وشجاعة. سوف يشب أبناءنا في توهان فكري ويشب في تخبط عاطفي غير فاهمين لا لأنفسهم ولا للحياة. في غالب الأمر الأبناء سيسلكوا كما سلكنا نحن الوالدين وليس كما تكلمنا. عندما يشاهد الطفل أحد الوالدين ينطرح أرضا ويتهاوى وينعي حظه في الحياة في مواجهة الضيق فسوف يقول الطفل لنفسه: هذه العبارة: الإنسان ضعيف أمام هذه الحياة القاسية. بما أن والدي أو والدتي انطرح، فما الأمل لي في الصمود؟ لا يوجد أمل لي في الصمود. من هذا يتعلم الطفل الخوف والجبن في مواجهة تحديات الحياة. الكتاب المقدس واضح جدا في مدى تأثير الوالدين على نفسية وسلوك أبنائهم. في أحد النصوص الشهيرة جدا: الكثيرين منا لا يدركوا أن هذا النص يتحدث بقوة عن مدى تأثير الوالدين في حياة أبنائهم. في سفر التثنية أصحاح 6 عدد 6 و7 يقول الله ويكلم الوالدين ويكلم كل البشر ويقول: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. احكيها لأولادك، هكذا يقول الله، في كل وقت وفي كل مكان. لماذا؟ لأن لهذه الكلمات تأثير قوي على حياة الطفل، لأن ما تفعله أيها الآب أيها الأم له تأثير قوي على حياة الأبناء. هنا في هذا النص الله يقنن ويقرر مسؤولية الوالدين. هنا نرى مسؤولية الوالدين. هذه المسؤولية شقين، نرى هذا في النص. الشق الأول هو التعليم بالمبادئ وبالكلمات. الشق الثاني هو التعليم بالمثل والسلوك. خوف الوالدين ينجب خوفا في الأبناء، الشجاعة تنجب الشجاعة. الوالدين ذو الفكر والمبادئ ينجب أبناء ذو فكر ومبادئ. الوالدين العديم الفكر ينجب تشوها وتشويشا وتوهانا وجبنا وحماقة واندفاعا، وفي النهاية نحصل على مجتمعا مريضا نفسيا وروحيا. هذا هو العامل الأول الذي يتحدث عنه بول تورنييه. أما العامل الثاني في تأثر الطفل بوالديه هو كيف عامله الوالدين مباشرة. العامل الأول هو الطفل يشاهد حياة الوالدين. العامل الثاني هو المعاملة المباشرة من قبل الوالدين للطفل. في كلام تورنييه، عندما يعامل الأهل الطفل بإهانة وسيطرة فإنهم يزرعوا بذور الخوف داخله. هل هناك علاقة بين بذور الخوف وبأن يعامل الطفل بإهانة أو بسيطرة أو بالتسلط؟ كل العلاقة. الخوف مضاد للشجاعة، وعندما يعامل الطفل بإهانة وسيطرة فسوف يزرع الخوف في حياته، وبالتالي يقتلع تقتلع الشجاعة من حياته. عندما يعاملوا هاي الوالدين بعدم احترام فسوف يصارع هذا الطفل في الحياة ليجد هويته عندما يكبر ويشب. التأكد من الهوية هو شرط أساسي للتحلي بالشجاعة وأحد أعمدتها الأساسية. فعندما لا أعامل طفلي باحترام فسوف أضع في داخله شك في نفسه وبالتالي علامات استفهام على هويته. والمبدأ يقول أن التأكد من الهوية، عندما أتأكد من هويتي وأعرف من أنا وماذا أستطيع أن أفعله، التأكد من الهوية هو شرط أساسي للتحلي بالشجاعة وأحد أعمدتها الأساسية. إذن هناك علاقة كبيرة جدا بين التأكد من الهوية وبين التحلي بالشجاعة. وعندما يتشاجر الأهل بكثرة، يتشاجر إما مع الطفل أو مع بعضهم البعض، فإنهما بذلك يقتلع جذور الشجاعة من قلوب الأبناء. هذه الشجاعة التي هي حجر الزاوية في مواجهة آلام الحياة. وهنا ننهي اقتباس الذي بدأنا به، اقتباس سي اس لويس، والذي انتهينا فيه بالحديث عن الشجاعة وحوار بول تورنييه عن متى وأين تزرع بذور عنصر الشجاعة. والآن نبدأ في نقطة أخرى. عندما نأتي للتحدث عن قضية الألم في الحياة لابد أن نبدأ في سؤالا آخر. إذا كان هناك إله، ونحن نؤمن بالطبع أن هناك إله، وكان هذا الإله صالحا، ونحن نؤمن بالطبع أن هذا الإله ليس فقط صالحا لكنه كلي الصلاح وكامل في صلاحه، وهذا الإله الذي هو موجود والذي هو صالح خلق الإنسان لأنه أيضا إله محب، ليس فقط موجود وليس فقط صالح ولكنه إله محب، وقد أحب هذا الإنسان الذي خلقه. السؤال هو، فلماذا يسمح الله لهذا الإنسان أن يتألم في حياته؟ وهذا هو السؤال الجوهري الذي نحن بصدده، لماذا يسمح الله لهذا الإنسان أن يتألم في حياته؟ عندما نتحدث عن الألم نحن نتحدث عن الألم الجسدي وأيضا بالطبع الألم النفسي المعنوي. قد يسأل شخص، إذا كان الله كلي القدرة وهو قادر على كل شيء، ونحن بالطبع نؤمن أن الله قادر على كل شيء، فإذا كان الله كلي القدرة وقادر على كل شيء فلماذا لا يرفع الألم عن الإنسان الذي يحبه؟ بالطبع هذا هو أهم سؤال لاهوتي حياتي في قضية الألم، وهو السؤال الذي سأله ويسأله بلايين من البشر كل يوم. لماذا؟ لأن كل البشرية تعيش تحت الألم والضيق. ونحن هنا لابد أن نعرف هذه العبارة، عبارة الله قادر على كل شيء. هل الله قادر أن يقتل؟ يقتل نفسه؟ ربما لم نسأل أبدا هذا السؤال، وربما لا نعلم بحتمية وبيقين الإجابة على هذا السؤال، لأن الله أبدا لم يناقش هذا السؤال ولم يطرحه كأحد البدائل في الحياة، فلذلك نحن لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال. لكن ما نعرفه ونتيقن منه أن الله لم يفعل هذا. وإذا قرأنا الكتاب المقدس بتمعن فسوف ندرك أن الله أزلي أبدي، بمعنى أنه باقي إلى الأبد، وبالتالي نستخلص أن الله أبدا لن يقبل على قتل نفسه. هل الله قادر على الكذب؟ نقول أن الله غير قادر على الكذب، لأن هذا واضح في الكتاب المقدس. ليس لأنه غير قادر من ناحية الاستطاعة، فالقضية هنا ليست قضية الاستطاعة، لكنه لن يفعل هذا لأن هذا مخالف تماما لطبيعته. فنقول مجازيا أن الله غير قادر على الكذب، ليس لأنه غير قادر، لكن لأن هذا لم يحدث ولن يحدث. لماذا؟ لأنه مخالف تماما لطبيعته، هذه الطبيعة التي نقول عنها أنها كلية الصلاح وليس بها أي دنس أو خطية، وبالتالي لا يوجد بها كذب. ما معنى هذا إذن؟ الله لا يستطيع فعل الشيء مخالف لطبيعته، ليس لأنه لا يستطيع، ولكن لأنه قد وضع لنفسه قوانين معينة لا يتعداها. نسأل سؤال آخر أو نقدم مثلا آخر، هل الله يستطيع أن يلغي على الكرة الأرضية الجاذبية الأرضية؟ بالطبع لا يستطيع أن يلغي الجاذبية، بدليل أن عندما نترك الكرة الأرضية لا نجد الجاذبية الأرضية. ولكن الله لم يفعل هذا على الإطلاق على الكرة الأرضية، لم يلغي أبدا الجاذبية الأرضية على أرضنا هذه، لم يفعل هذا منذ بدء الخليقة، ولا يوجد أي دليل في التاريخ أنه فعل ذلك. لماذا؟ هل أن الله لا يستطيع؟ بالطبع قلنا أن الله يستطيع إلغاء الجاذبية بدليل أنه لا توجد جاذبية على الأرض. إنه يستطيع، ولكنه قد وضع لنفسه وللحياة قوانين طبيعية معينة هو نفسه قرر أن لا يتعداها. وكاتبنا سي اس لويس يطلق على هذه الأمور التي لا يغيرها الله، يطلق عليها في تعبيره هو intrinsically impossible، بمعنى أن هناك شيئا داخليا يجعل من المستحيل تغيير هذا الأمر. هذا المبدأ اللاهوتي الهام والهام جدا هو مهم في قضيتنا هذه، لبدء الإجابة على السؤال المطروح: لماذا يترك الله الإنسان الذي يحبه يتألمه؟ ما هو هذا المبدأ اللاهوتي؟ أن الله لا يغير قوانين طبيعية هو نفسه قرر أن لا يتعدها. الكتاب المقدس يقول لنا أنه لأن الله صالح ومحب فقد خلق الإنسان بإرادة حرة. هذا قانون إلهي وضع الله لنفسه عندما قرر أن يخلق الإنسان، وبالتالي هو لا يغير هذا القانون لأنه وضعه لنفسه فلا يغيره. هذا الأمر كما يقول لويس intrinsically impossible، هناك شيئا داخليا يجعل من المستحيل تغيير هذا الأمر، أي أنه من المستحيل أن يخلق الله إنسان بدون إرادة حرة، لأن هذا قانون وضعه الله لنفسه. هذه الإرادة هي حرة لأنها قادرة على الاختيار بين عناصر مختلفة في الحياة، وأهم عنصر في هذه الحياة، أهم اختيار، أهم اختيار على الإطلاق هو الاختيار بين الخير والشر. هذا هو أهم اختيار يفعله الإنسان لحظيا ويوميا. لا يوجد اختيار في هذه الحياة يعلو ويفوق أهمية هذا الاختيار، الاختيار بين أن أفعل الخير طبقا لما يراه الله ويعتبره خيرا، أو أن أفعل الشر طبقا لما يراه الله شر، ليس كما يراه الإنسان خير أم شر، لكن كما يراه الله خير أم شر. في سفر التكوين إصحاح 2 وعدد 16 و17 الكتاب المقدس يثبت أن للإنسان الإرادة الحرة على الاختيار بين الخير والشر، بين السير مع الله الذي هو خير أو السير ضده الذي هو شر. ويقول الكتاب: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. إذن هنا في هذا النص الله يقول للإنسان: أنا أعطيتك إرادة حرة. الله أيضا يقول للإنسان مواصفات هذه الإرادة في هذا النص، إن أهم صفة في هذه الإرادة وأهم خاصية في هذه الإرادة هي خاصية القدرة على الاختيار بين الخير والشر. الخير هو السير في طريق الله وما يقوله الله، والشر هو عكس هذا. C.S. Lewis يقول أنه من المستحيل على الله، وحتى إن كان كلي القدرة، أن يخلق إنسانا ذو إرادة حرة وفي نفس الوقت يمنعه بالقوة من اختيار الشر أو العصيان على الله. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى لنا عبارة في منتهى الأهمية لفهم لماذا يوجد الألم في حياة الإنسان اليوم. يقول كاتبنا أنه من المستحيل على الله، وأرجو أن ننتبه لكلمة مستحيل، intrinsically impossible، من المستحيل، من المستحيل على الله حتى إن كان كلي القدرة أن يخلق إنسانا ذو إرادة حرة، وفي نفس الوقت يمنعه بالقوة من اختيار الشر والعصيان على الله. إذن عندما يخلق الله إنسان بإرادة حرة، هذا معنى أن عند هذا الإنسان الفرصة لاختيار الشر. إنهما خاصيتين يلغيان بعضهما البعض. لا يمكن أن توجد إرادة حرة وفي نفس الوقت هي غير حرة على اختيار الله أو رفضه. لا يمكن، أقول هذه العبارة مرة أخرى، لا يمكن أن توجد إرادة حرة وفي نفس الوقت هي غير حرة على اختيار الله أو رفضه. كأني أقول الشمس باردة، هذه العبارة مستحيلة، هذه استحالة وجودية. لأن تعريف الشمس يتضمن أنها مشتعلة بالحرارة، لا يمكن أن تكون الشمس باردة. كيف يمكن أن تكون باردة؟ لا يمكن. عندما أقول هذا أن الشمس باردة، أنا في حقيقة الأمر أقول شيئا ليس له معنى على الإطلاق. أنا لا أقول شيئا عندما أقول أن الشمس باردة، وبالتالي أنا أقول أن الله يخلق إنسانا وفي نفس الوقت يخلقه ويمنعه عن اختيار الشر، فكأني لا أقول شيئا على الإطلاق. قد يتساءل البعض، لماذا لم يغفر الله خطية آدم ولم يخرجه من جنة عدن؟ مرة أخرى نجد سي.إس. لويس يحاول الإجابة على هذا السؤال. إذا أخطأ آدم اليوم والله غفر له ومسح آثار خطيته، ماذا عن الخطية القادمة؟ ماذا عن الخطية القادمة؟ هل سوف يتدخل الله ليمنع آدم من هذه الخطية القادمة؟ ثم إذا تدخل الله في الخطية القادمة، ماذا إذن عن الخطية الثالثة القادمة، ثم الرابعة القادمة والقادمة والقادمة؟ وليس فقط الخطية القادمة لآدم، لكن الخطية القادمة والقادمة لكل نسل آدم. نجد أنفسنا أمام إله دائما التدخل في إرادة الإنسان ليمنعه من الاختيار الخاطئ. أين الإرادة الحرة للإنسان إذن؟ إذا تدخل الله واستمر في تدخله ليمنع الإنسان من الخطية القادمة والقادمة، أين الإرادة الحرة للإنسان إذن؟ حاول لحظة أن تتخيل إنسان بدون القدرة على الاختيار بين الخير والشر، سوف تجد نفسك ليس أمام إنسانا بل أمام آلة صماء، وهذا هو ما لم يرده الله. الله أراد خلق إنسان حر يتواصل معه ويدخل معه في علاقة حب أبدية. هنا نأتي الآن للتحدث في سياق حوارنا عن ما أسميه مفهوم الحب، وهو عنوان صغير في سياق هذا الحوار عن هل هناك فرق بين مفهومنا للحب ومفهوم الله للحب. لقد اتفق مفكري المسيحية أن مفهومنا عن الحب يحتاج إلى تصحيح وتعديل. نحن كبشر نحتاج ونطالب بإله محب، وهذا الاحتياج موجود في صميم مركب خلايانا البشرية ولا نستطيع أن نهرب منه. فإن هذا الاحتياج للحب إذن هو من جانبنا هو احتياج طبيعي واحتياج غريزي. إن حقيقة وجود كلمة الحب في الوجود الإنساني إنما هو دليل أكيد وتعبير صارخ على حقيقة وجود الله الذي قال عن نفسه الله محبة. وعندما خلقنا على صورة الله، عندما خلقنا على هذه الصورة صورة الله، ولأن الله محبة دخلت كلمة المحبة ومضمونها إلى حقيقة وجودنا وعالمنا. نعم، لأن الله محبة دخلت هذه الكلمة إلى وجودنا، إلى كياننا، ثم إلى وجودنا. فلا يمكن أبدا لكلمة المحبة ومضمونها أن تكون في كياننا غريزيا أو في وجودنا طبيعيا إلا إذا كان هناك مصدر أقوى وأعظم من الإنسان، مصدر لهذه المحبة، الله محبة. فنحن نعرف هذه الكلمة في كياننا ونعرفها في وجودنا لأن الله موجود وحي. فالحب إذن ليس منبعه الإنسان، ولا يوجد في ذات الإنسان المجردة، ولكنه موجود داخل الإنسان، لأنه أي الإنسان يمتلك في داخله بذرة إلهية على صورة الله. إذن نحن نحتاج ونطالب أيضا بإله محب. هذا الحب في رأينا من جانب الله يعني في رأينا نحن أنه ينبغي أن لا يقول الله لا لأي رغبة أو سلوك نريده ونعتقد أننا نحتاج إليه، وهو نعتقد أيضا أنه لازم لإشباعنا وسعادتنا. لا ينبغي أن يقول الله لا لأي رغبة نعتقد أننا نحتاج إليها ولازمة لإشباعنا وتحقيق سعادتنا. ونحن البشر عندنا تخيل واضح لما نعتقد أنه يجلب لنا الشبع والسعادة، ونعتقد ونصر أن هذا التخيل حتما صحيحا وصائبا. فنحن إذن نحتاج إلى إله ينبغي أن يكون هدفه هو تحقيق أحلامنا ورغباتنا التي رسمناها لأنفسنا ورسمها المجتمع لنا، سواء من سبقونا أو من يعاصرونا. نحن نطالب بإله كل همه ينبغي أن ينحصر في تحقيق السعادة لنا بحسب مفهومنا وتصورنا، وإلا لماذا هو الله ولماذا هو إله ولماذا جاء بنا إلى هذا العالم؟ فنحن لم نختار أن نخلق أو نولد. هذا ما نقوله لأنفسنا أو ما يقوله الكثيرين منا لأنفسهم. لكن من المهم لنا أن نفهم أمر آخر في غاية الأهمية. من المهم أيضا أن نفهم أن هذا الإله عنده مسؤولية أخرى بالإضافة إلى مسؤولية تقديم الحب لنا. ما هي هذه المسؤولية؟ إنها مسؤولية الحفاظ على هذا العالم الذي خلقه والذي رآه في يوم من الأيام حسنا جدا، الحفاظ على هذا العالم الذي خلقه من الشر ومن الأعمال التي تفسد الخليقة التي خلقها هذا الإله. هذه مسؤولية هامة عند الله وسوف يعمل لتحقيقها، وسوف لا يكل ولا يتعب في تحقيقها. وقد يسأل إنسان سؤال افتراضي ولكنه سؤال هام، سؤال له تهام: ما هو الأهم عند الله؟ تقديم الحب لنا نحن البشر، أم الحفاظ على العالم من الشر والفساد، العالم الذي خلقه بما فيه، أي في هذا العالم بما فيه الإنسان؟ فالإنسان جزء من العالم الذي خلقه الله. أيهما أهم عند الله، تقديم الحب للإنسان أم الحفاظ على هذا العالم من الشر والفساد؟ الإجابة لابد أن توضع بكل قوة، بكل قوة وإصرار، وهي أن الاثنين في أهمية واحدة عند الله، لأن الله لا يتجزأ في كيانه. هذه حقيقة لاهوتية هامة عن الله، ألا وهي أن الله لا يتجزأ في كيانه وفي اختياراته. الله يختار ككيان متكامل دائما وبتناسق كامل متزن غير محدود. هذه الفكرة اللاهوتية الهامة تفوق أبعاد وتصورات عقولنا المحدودة جدا، أن الله عندما يقوم باختيار فهو يقوم بهذا الاختيار ككيان متكامل لا يتجزأ. لا نستطيع استيعابه، لأننا البشر عندما نختار في معظم الأوقات والأحيان نختار بكيان متجزئ. نحن أبعاد أفكارنا وتصوراتنا وتصورات عقولنا محدودة جدا بالنسبة للكيان الإلهي الغير محدود. لذلك فسوف نجد الله يسير باتزان غير محدود وكامل ومطلق بين أمرين قد يتعارضا معا أحيانا. في قضيتنا هنا اليوم هذين الأمرين هما محبته للإنسان والحفاظ على العالم الذي خلقه من شر الإنسان وفساده. أحيانا كثيرا نحن نريد إله المهم عنده فقط ينبغي أن يكون تحقيق السعادة للإنسان وتلبية مطالبه مهما كان الثمن، وحتى لو امتلأت الأرض شرا وفسادا وخطية، هم كلهم من صنع هذا الإنسان ونتيجة مباشرة لاختياراته الغير بارة والأنانية. يقول سي.إس. لويس، وأنا أقتبس، أننا كبشر ننظر للحياة وكأن الإنسان هو مركز الحياة. وهنا ينتهي الاقتباس. أقول مرة أخرى الاقتباس، أننا كبشر ننظر للحياة وكأن الإنسان هو مركز الحياة. هنا ينتهي الاقتباس. وأقول أنا الإنسان أعتقد أنني مركز الدائرة الصغيرة التي أتحرك فيها. عندما نقول هذا ونقول هذه الحقيقة، سوف يرفض البعض ويستنكر هذه الحقيقة زاعما أنه أبدا لم يفكر في أن يكون مركز الكون والحياة، ويقول أبدا لم أفكر في هذا، ولكن أقول لي ولك، إذا نظرت إلى أعماقك وفحصت دواخلك فسوف تجد أنك أيها الإنسان المحدود تريد أن تكون مركز المجتمع المحيط بك والدائرة الصغيرة التي تتحرك فيها، حتى وإن صغرت هذه الدائرة، حتى وإن كانت هذه الدائرة هي فقط دائرة الأسرة. أقول لي ولك أن الزوج يريد أن يكون مركز الكون بالنسبة لأسرته، الزوجة تريد أن تكون مركز الكون بالنسبة لأسرتها، والأولاد هكذا يريد أن يكون مركز الكون في الأسرة. كل واحد فيهم مريض بمرض الذاتية والتمركزية، المرض الذي يؤدي إلى كل تعاستنا في هذه الحياة. إذن عندما تريد أيها الإنسان أن تكون مركز الدائرة الصغيرة جدا التي تتحرك فيها، فأنت بهذا تريد أن تكون مركز الحياة كلها. لا يوجد فارق بينك وبين أكثر الناس شرا في هذه الحياة، حتى وإن كنت تعتقد غير ذلك، لأن كليكما مريض بنفس المرض، وهو مرض الذاتية والتمركزية. ويقول أيضا كاتبنا، وأنا أقتبس، الإنسان ليس المركز، الله لا يوجد من أجل الإنسان، وحتى الإنسان لا يوجد من أجل ذاته. ينتهي الاقتباس. أقول مرة أخرى، الإنسان ليس المركز، الله لا يوجد من أجل الإنسان، وحتى الإنسان لا يوجد من أجل ذاته. وهنا ينبغي أن نستمع إلى كلمات الكتاب المقدس وهي تضع أمامنا هذه الحقيقة التي يتحدث عنها سي.إس. لويس. يقول الكتاب المقدس في سفر الرؤيا إصحاح 4 عدد 11: أنت مستحق أيها الرب، أنت مستحق، أنت يا رب هو المركز، أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. من المركز هنا؟ أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء، كل الأشياء بما فيهم الإنسان، وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أي أن الله المركز، وكل شيء آخر، وكل شيء آخر يدور حول هذا المركز، وهي بإرادتك كائنة. إن إرادة الله هي المركز. من المركز هنا؟ الله هو المركز. من الذي تدور حوله كل الحياة وكل الكون؟ من الذي تنتهي إليه كل الأمور؟ من الذي له كل المجد وكل الكرامة؟ من الذي يمتلك كل القدرة وكل القوة؟ من الذي إرادته هي الحقيقة الأوحد في هذه الحياة؟ إذن الإنسان ليس المركز، الله هو المركز. وهنا لابد أن نأتي في حوارنا عن مفهوم الحب للتحدث عن جزء متضمن في مفهوم الحب، وهو مفهوم السعادة. ولابد أن نعرف كلمة السعادة. عندما نأتي لنعرف كلمة السعادة، فسوف نصطدم مباشرة بصخرة ترج كل كياننا. هل نعرف السعادة من وجهة نظر الإنسان أم من وجهة نظر الله؟ من أي مفهوم أو منطلق نعرف السعادة؟ قد يقول قائل: لا يوجد فرق بين النظرتين. أقول أنا لهذا الإنسان أنه إن كانت النظرتين لمفهوم السعادة متطابقتين بين الله والإنسان، فلماذا إذن نجد الحزن والألم والتعاسة في هذه الحياة؟ لأنه عندما يتفق طرفين تماما على شيء ما ولهما الإرادة لتحقيق هذا الشيء، فسوف يتحقق الشيء ونحصل على الوفاق والسلام وأيضا على السعادة. لكنني أقترح لهذا الإنسان أن هناك فرق كبير وكبير جدا بين وجهتي نظر الله ونظر الإنسان في مفهوم السعادة وكيف تتحقق، وأن هذا الفرق في فهم السعادة وكيف تتحقق هو السبب المباشر والأساسي لوجود الألم والحزن والتعاسة في حياتنا جميعا. أقول هذه العبارة مرة أخرى: أن الفرق في فهم السعادة وكيف تتحقق، الفرق بين وجهة نظر الإنسان ووجهة نظر الله، الفرق في فهم السعادة وكيف تتحقق هو السبب المباشر والأساسي لوجود الألم والحزن والتعاسة في حياتنا جميعا. السعادة بالنسبة للإنسان هي الحصول على كل أو على الأقل معظم ما يريده ويرغبه الإنسان. السعادة بالنسبة لله فيما يخص الإنسان أن يحقق الإنسان كل ما يريده ويرغبه الله. وعندما نضع التعريفين والمنظورين بهذه الصورة نصاب مباشرة بصدمة ورعدة في نفوسنا. لماذا؟ لأننا نرى عندئذ حجم الهوة التي تفصل المنظورين، أي ساذج فينا مستعد أن يقول أن المنظورين متطابقين أو حتى قريبين بعضهما من البعض؟ أي ساذج فينا؟ إن التناقض بين المنظورين يعبر عن نفسه بصياح في آذاننا عندما نرى كيف الكتاب المقدس يعبر عن الفرق بين المنظورين. النص الأول يعبر عن منظور الله للسعادة، النص الثاني يعبر عن منظور الإنسان ونظرته للسعادة. في نبوة ميخا أصحاح 6 وعدد 8 يقول الله: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. وممكن نشيل كلمة صالح ونضع بدلا منها كلمة السعادة. قد أخبرك أيها الإنسان ماذا يحقق لك السعادة. قد أخبرك أيها الإنسان ما هو الصالح وماذا يطلبه منك الرب. إلا أن، هذا ما يطلبه الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. هذا هو منظور الله للسعادة الإنسانية وكيف تتحقق. ولكن لابد أن نأتي إلى مفهوم الله للسعادة. في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 16 وضرب لهم مثلا قائلا، وهذه هي كلمات المسيح، وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع في أثماري؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. هذا هو المفهوم الصارخ الموحد عند كل البشرية للسعادة. هذا هو منظور الإنسان للسعادة، حتى وإن قلت أنت في داخلك أنك غير بقية البشر وأنك مختلف. نحن جميعا بالغريزة نشترك في امتلاك هذا المنظور للسعادة. ونسأل سؤالا هاما هنا: ما هي المشكلة الأولى والمرض الأساسي في هذا الإنسان الذي تكلم عنه المسيح؟ المسيح نفسه يجيب: ويقول: هكذا الذي يكنز لنفسه. هذه هي المشكلة الأولى والمرض الأساسي للإنسان، هكذا الذي يكنز لنفسه. المشكلة الأولى والحقيقية ليست أنه كنز وجمع خيرات، ولكن المشكلة الأولى أنه كنز لنفسه. أنه ليس الكنز لكن الكنز لنفسه. المشكلة الأولى والحقيقية ليست أنه كنز وجمع خيرات، ولكنها أنه رأى نفسه مركز الحياة ومركز دائرته الصغيرة. رأى نفسه أنها تستحق أن يعيش من أجلها. وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة. يا نفس، ونراه يخاطب نفسه هنا وكأنها مركز الكون، مركز دائرته. يا نفس، لك خيرات كثيرة. إذن ما هو منظور الله للسعادة في هذا المثل؟ رأينا منظور الرجل الغني الإنسان. ما هو منظور الله للسعادة في هذا المثل؟ فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. وأرجو أن نلاحظ هنا في النص كلمات غلاتي خيراتي، وقال أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. إنه إحساس الإنسان أنه يمتلك نفسه ويمتلك ما حوله وما تصل إليه يديه، وهو لا يدري أنه لا يمتلك شيئا في هذه الحياة، وأن الكل إنما هو سراب. إذن السعادة بالنسبة للإنسان هو أن يكون شبعان في هذه الحياة، والسعادة بالنسبة لله فيما يخص الإنسان أن يكون الإنسان غنيا لله. يا لعظم الفرق، يا لحجم الهوة الصحيقة بين المنظورين. جميعنا يخرج للحياة يطلب الشبع المادي، لابد أن نعترف بهذا، وفي طلبنا هذا نحن نحقق السعادة الأرضية بمفهومنا. هنا يضل الإنسان، وهنا يقول له المسيح يا غبي، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ إن اختلاف المنظورين يفسر لنا لماذا يفشل معظم الناس بما فيهم من هم متواجدون في الكنائس في اتباع الله. إن اختلاف المنظورين هنا يفسر لنا لماذا يأتي الألم للحياة.